بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك في مفتتح مجلسنا هذا أن تأخذ بنواصينا لما تحب وترضى، أن تحملنا في أحمد الأمور عندك وأجملها عاقبة، أن تردنا إليك ردا جميلا، أن تجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنك ولي ذلك والقادر عليه. في مجلسنا هذا مع قبس من نور النبوة، مع قول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته التي يرويها لنا عياض ابن حمار المجاشعي، يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم خطب ذات يوم فقال: ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا، ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا. نعم. ثم قال: كل مال نحلته عبدا حلال. سوف نبين معنى هذا إن شاء الله. كل مال نحلته عبدا حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. ثم قال: وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. نعم. وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. نعم. وقال: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظان. أنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظان. الحديث طويل، سوف نبدأ بهذا القدر في محاولة لفك غوامضه واستنطاقه بعض ما يحمله من دروس وعبر وعظات. كل مال نحلته عبدا حلال، إن كل ما خلق الله جل وعلا لعباده في هذا الكون الأصل فيه الحل. فقهاء يأخذون من هذا قاعدة: الأصل في الأشياء الحل، الأصل فيما خلق الله لعباده الحل. ثم قالوا: الدليل على هذا قول الله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، أي خلق لانتفاعكم ما في الأرض جميعا، وهذا يقتضي الحل. يبقى على مدعي التحريم أن يسوق الدليل: الأصل هو الحل، ومن ثم الأصل في العقود الحل، الأصل في الشروط الحل، الأصل في موجودات الحياة الحل، حتى يأتي ما يدل على التحريم. التحريم طارئ والحل أصل. كل مال نحلته عبدا حلال، يعني وبالتالي ليس لأحد أن يحجر على غيره في ملكه، وليس لأحد أن يحرم على نفسه ما أحله الله تعالى له. وفي هذا نعي على المشركين: ما ابتدعوه من التحريم بغير سلطان من الله، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب. التحريمات وتشريعات أحدثها العرب في الجاهلية بغير برهان من الله عز وجل، فحرموا أنواع من بهيمة الأنعام، يعني حرموا الوصيلة يعني يعني كلمة وصيلة الناقة إذا جاءت بأنثى ثم جاءت بأنثى أيضا في البطن التالي يعني وصلت أنثى بأنثى يبقى دي عملت جود ورك يعني جود جوب يعني وبالتالي يسيبونها لآلهتهم لا يركبون عليها ولا يجهدونها في عمل وهكذا تطلق وتصبح يعني كأنها حمت ظهرها وكأنها اعتقت من الخدمة. الحام الفحل الذكر عندما يضرب يعني يلقح عددا معينا من الإناث يقال إن هذا حمى ظهره أدى المهمة وفرغ منها فيسيب ويطلق يعتق من الخدمة لا يركب عليه ويجعلونه محررا لطواغيتهم وأصنامهم. شرائع أحدثت بغير برهان من الله عز وجل فنعى الله تعالى عليهم هذا وقال ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب. وفي هذا الحديث كل مال نحلته عبدا حلال الأصل فيه الحل ولا يكون تحريم إلا ببرهان من الله عز وجل. نعم كل مال نحلته عبدا حلال وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم. الأصل أن الله جل وعلا قد خلق عباده حنفاء خلقهم موحدين خلقهم مؤمنين. فهذه النظريات التي تزعم أن الأصل في الخلق وأن الأصل في الناس الشرك وعبادة الأوثان وعبادة الأرواح الشريرة وأن العقل البشري ترقى ثم ترقى حتى وصل إلى التوحيد هذا وهم من الأوهام وأكذوبة من الأكاذيب. نعم لأن التوحيد ليس صناعة بشرية تخضع لما تخضع له يعني قوانينه الصناعات في دنيا الناس. التوحيد هداية ربانية التوحيد فطرة فطر الله عليها خلقه وعباده. إني خلقت عبادي حنفاء كلهم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء. هل تحسون فيها من جدعاء يعني شق أذان الحيوانات إحداث بشري ابتداع بشري ليس أصل الخلق الذي خلق الله تعالى عليه هذه الحيوانات بل خلقها سليمة مجتمعة مكتملة الخلقة ثم تدخلت يد البشر بالعبث وبالتشويه وبتغيير خلق الله عز وجل. إني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم انحرفت بهم وذهبت بهم كل مذهب وصرفتهم عن الدين الحق اجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. التحريم بغير برهان من الله. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. التحليل والتحريم حق خالص لله جل وعلا ويكذب على الله ويكذب على رسول الله. من يحرم شيئا قد أحله الله عز وجل أو يحل شيئا قد حرمه الله تعالى. الله جل وعلا حرم الشذوذ الجنسي فعندما يجتمع شياطين البشر ثم يشيعون بين الناس تطبيع هذه الفاحشة واستئناس الحس البشري واستئناس الفطرة البشرية في محاولة لطمسها وتشويهها وإقناعها بأن هذه المسألة مسألة طبيعية جدا ومسألة جين من الجينات وخلق من الخلق يعني والاحتجاج لتسويغها بالجبرية الجينية كما قلنا مرارا في هذا المسجد. الجبرية الجينية الآن تحل محل الجبرية القديمة في باب القدر. إن الفرق القديمة من قال منهم بالجبر في باب القدر كانوا يقولون إن الإنسان مجبور على أفعاله كلها، فهو كالريشة المعلقة في الهواء تحركها الرياح كيف تشاء، حتى قال أحدهم ما حيلة العبد والأقدار جارية عليه في كل يوم أيها الرائي. ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. يعطيك لوثة شركية قديمة اليوم تتجدد في شكل آخر وفي إهاب آخر، الجبرية الجينية التي يزعم أصحابها أن الشاذين جنسيا مجبورون جينيا على هذا الشذوذ وأنهم لا يد لهم في هذا، وأنه خلق من الخلق وطبيعة من الطبائع، ولا ينبغي لأحد أن يثرب على أصحابه ولا أن يلومهم ولا أن يعني يحط من قدرهم أو من شأنهم محاولة لترويض الحس البشري واستئناسه وتدجينه في التعامل مع هذه الظاهرة. التحريم والتحليل لا يملكه إلا الله جل جلاله، ومن أحل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه يخلع بذلك رفقة الإسلام من عنقه. ثم قال صلى الله عليه وسلم وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. فمتى كان هذا؟ كان هذا قبل البعثة طبعا، كان هذا قبل البعثة وقد اجتمع الناس على الضلال وعلى الكفر والشرك ولم يبق إلا بقايا من الحنفاء الذين اعتزلوا باطل قومهم وإن كانوا لا يعرفون دينا يعبدون الله تعالى به. يا ربي لو نعرف لك دينا غير هذا لعبدناك به، نشهد أن هذا باطل. اعتزلوا باطل قومهم لكن ما كانوا يعرفون كما قال تعالى عن نبيه ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، وكما قال تعالى ووجدك ضالا فهدى، يعني حائر تحاول أن تعرف أين الطريق، كيف أعبد الله تعالى، يحب الله عز وجل، ليس في قلبي أثار من شرك ولا من تحنث لغير الله، لكن كيف يعبد الله؟ لا يمكن أن تعرف كيف تعبد الله إلا من خلال رسول من عند الله ومن خلال كتاب ينزله الله عز وجل. يعني ولما لم يكن بين يدي القوم كتاب ولا رسول فكانوا حيارى ضالين. يا ربي لو نعرف لك دينا غير هذا لاتبعناك. إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب الذين بقوا على التوحيد الخالص، لم يحرفوا مع المحرفين، لم يزيفوا مع المزيفين، لم يعبدوا أوثانا ولا أندادا، لم يقولوا بالتثليث ولا عبادة غير الله، لكن تفاصيل الشرائع لا يعرفونها. يا رب نريد أن نعبد كيف؟ يعني إن قلبنا يجتمع على عبادتك وحدك، يجتمع على التوجه إليك وحدك، لكن لا يعرف كيف يعبدك، ووجدك ضالا فهدى، حائرا تبحث أين الطريق، كيف يعبد الله عز وجل. اللهم اهدنا في من هديت يا رب العالمين. وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، ثم قال وقال إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. الابتلاء الاختبار والامتحان، أبتلي صبرك على إيذاء قومك لك لكي يرى في عالم الشهود في عالم الواقع كيف يصبر الرسل على إيذاء قومه وكيف يثبتون في مواقع الحراسة لدين الله عز وجل وكيف يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكيف يقيمون الحجة على قومهم وكيف يدحضون باطلهم وكيف يأخذونهم ويخرجونهم من الظلمات إلى النور. أبتليك وأبتلي بك هؤلاء المرسل إليهم، إنما يختبروا ويمتحنوا بما نزل فيهم من كتاب وما بعث إليهم من رسول. نعم الناس أمامه إما مؤمن أو كافر أو منافق. أبتليك وأبتلي بك وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء. ما معنى لا يغسله الماء؟ يعني محفوظ في الصدور، ليس فقط محفوظا في السطور. لو كان محفوظ في السطور فقط كان ممكن يغسله الماء، لكن ما حفظ في صدور الحفظة لا يغسله الماء. فجمع الله لحفظ كتابه الحفظ في صدور الحفظة، آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وبالإضافة إلى هذا حفظه في سطور الكتبة. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لا يغسله الماء، لا ينسخ ولا يتبدل ولا يهجر، يعني هجرا يؤدي إلى يعني إلى زواله. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نعم ثم قال وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء. قلنا يحتمل أنه يشير إلى أنه أودع في صدور الحفظة وقلوبهم، وأودع في سطور الكتبة ودواوينهم، فاجتمع لحفظه طريقان: الحفظ في سطور الكتبة والحفظ في صدور الحفظة. لقطة لما كان عليه العرب قبل الإسلام وبما كسبوه ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أستاذ أبو الحسن الندوي كتب كتابا جميلا ينصح كل متدين بأن يقرأه: ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين؟ ماذا قدم محمد إلى العالم؟ وماذا خسرت البشرية بتراجع هذا الميراث النبوي المحمدي وبتراجع أمة الإسلام عن مكان الريادة والصدارة؟ لقد مثلت أمتنا العالم الأول على مسرح الكون لأكثر من 10 قرون كاملة، ثم غابت فغاب الحب والنور والهدى. نعم وعاد بني الدنيا قطيعا مسخر. اللهم اهدنا فيمن هديت يا رب العالمين، وعافنا فيما عافيت. الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وإخراج الناس به من الظلمات إلى النور حديث ذو شجون، يعني حديث متشعب لا تفي به الكلمات ولا المحاضرات ولا الندوات مهما كثرت ومهما تشعبت. لو تحدثنا عن صبره على إيذاء قومه وعن صبر القلة المؤمنة المستضعفة من حوله لوجدت من ذلك عجبا. هل تعلم أنه في وقت الفترة المكية في زمن الاستضعاف كانت العير تقدم إلى مكة، فيخرج أحد الهاشميين ليشتري لعياله طعاما من السوق، فيقوم أبو لهب فيقول: يا معشر التجار، غالوا على أصحاب محمد حتى لا يدركوا معكم شيئا، فقد علمتم مالي ووفاء ذمتي. إن أنا يعني ثري وكلمتي واحدة، وأنا ضامن ألا خسارة عليكم. أي خسارة؟ أنا مسؤول، أنا سداد. لكن غالوا عليهم حتى لا يدركوا منكم شيئا، فكانوا يزيدون عليهم في السلعة قيمتها أضعافا حتى يرجع أحدهم إلى أطفاله وهم يتضاغون من الجوع، وليس بأيديهم وليس في يده شيء مما يطعمهم به. وبقيت هذه البصمة للأسف عند المحتكرين وسماسرة لزمات وفاة هؤلاء أن من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم كان حقا على الله أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة. من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم كان حقا على الله أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة. ولهذا كان الجالب مرزوقا وكان المحتكر ملعونا. المحتكر اللي بيشفط السلعة من السوق في أوقات الأزمات يستخدم ماله وقوته الاقتصادية في سحب السلعة من الأسواق يكدسها في مخازنه ويصبح إمبراطور السوق, يعني فيتحكم في الأسعار ويفرض السعر الذي يريد. الأصل أحبتي أن التسعير يعني ممنوع في الإسلام. لقد جاء الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ألا تسعر لنا؟ فقال ليس إلينا من ذلك شيء إنما المسعر الله. كأنه ترك تحديد يعني أثمان السلع لقوانين السوق إلا إذا وقعت أزمة ثم امتنع التجار عن بذل السلع التي في أيديهم بثمن المثل, فحينئذ لولي الأمر أن يتدخل لكي يفرض قيمة عادلة ويرغم التجار على إخراج ما في أيديهم بثمن المثل رفعا للضرر عن عامة المسلمين. اللهم اهدنا يا رب سواء السبيل, قنا عذابك يوم تبعث عبادك. الحلم صفح العفو في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كتاب مفتوح تتعلم منه البشرية كلها. لقد جاء يعني رجل من اليهود اسمه زيد ابن سعنة حفر من أحبار اليهود وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكي يتقاضاه في دين فجبد ثوبه عن منكبه الأيمن ثم قال إنكم يا بني عبد المطلب أصحاب مطل وإني بكم لعارف. أنا عارفكم طلع عمركم مطلين. ويسحب يعني الرداء من على كتف النبي عليه الصلاة والسلام. نعم فانتهره عمر فقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر أنا وهو كنا إلى غير هذا منك أحوج أن تأمرني بحسن القضاء وأن تأمره بحسن التقاضي. انطلق يا عمر أوفه حقه. ثم قال أبا إنه بقي من أجله ثلاث. يا رجل العامل الزيطة دي لسه أصلا وقت الدين مجاش لسه بقي ثلاث أيام جاي يطالب بالدين قبل ميقاته وعامل كل الليلة كلها دي قبل أن يحين ميقاته الوفاء. لم يحن أجل الدين بعد بل بقي منه ثلاثة أيام فزدته 30 صاعا بما رعته. انت خوفته هديته فهذا الضرر الذي ألحقته به زدته 20 صاعا لقاء ما رعته. نعم فلما كان عن النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يعوضه عن الضرر المعنوي حتى بضرر مادي الضرر المعنوي الذي لحقه من تخويف عمر له. تعالوا نأخذ القصة من أولها. نعم يقول لما كان يعني قبل محل الأجل بيومين أو ثلاثة خرج النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار ومعه أبو بكر وعمر وعثمان ونفر من أصحابه. فلما صلى على الجنازة دنا من جدار فجلس إليه فأخذت بمجامع قميصه ونظرت إليه بوجه غليظ ثم قلت ألا تقضيني يا محمد حقي؟ فوالله ما علمتكم بني عبد المطلب بمطلق، ولقد كان لي بمخالطتكم علم. ثم قال ونظرت إلى عمر بن الخطاب وعيناه تدوران في وجهه كالفلك المستدير، وعيناه تدوران في وجهه كالفلك المستدير، ثم رماني بمصره، ثم قال أي عدو الله أتقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما أسمع وتفعل به ما أرى؟ نعم، فوالذي بعثه بالحق لولا ما أحاذر فوته لضربت بسيفي هذا عنقك. والنبي صلى الله عليه وسلم في سكون وتؤدة التفت إلى عمر ثم قال إنا كنا أحوج إلى غير هذا منك يا عمر، أن تأمرني بحسن الأداء وأن تأمره بحسن اتباعه. اذهب به يا عمر فقضه حقه وزده 20 صاعا من غيره مكان ما رعته. لم قال زيد فذهب بي عمر فقضاني حقي وزادني 20 صاعا من تمر. فقلت ما هذه الزيادة؟ فقال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أزيدك مكان ما رعتك. اسمع بس، اسمع كويس. نعم، فقال يا عمر أتعرفني؟ أنت عارف أنا مين؟ أتعرفني؟ فقال لا. فمن أنت؟ قال أنا زيد ابن سعنة. فقال الحبر؟ فقلت نعم الحبر. فقال فما دعاك أن تقول لرسول الله ما قلت وأن تفعل به ما فعلت؟ نعم. فقلت يا عمر إن كل علامات النبوة عرفتها في وجه محمد حين نظرت إليه إلا الثنتين لم أختبرهما فيه، يسبق حلمه جهله، لا تزيده جهالة الجاهل عليه إلا حلما، يعني وقد اختبرتهما. فأشهدك يا عمر أني قد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا، وأشهدك أن شطر مالي فإني أكثرها مالا، أن شطر مالي صدقة على أمة محمد. فقاله عمر أو على بعضهم فإنك لا تسعهم كلهم. فقال أو على بعضهم. نعم، فرجع عمر وزين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. يمكن ده بيصير قضية التعويض. في ناس يقول لك أخذ العوض حرام، ممكن جايز تسمعوا أنت الكلمة دي، يعني أنت عايز تأخذ العوض، أخذ العوض حرام. هل فعلا أخذ العوض حرام؟ هل القواعد الشرعية تنهى؟ يعني لو اعتدى واحد على إنسان وأسر له مالا يقول له أخذ العوض حرام يروح يشرب من البحر؟ ما هي القواعد الشرعية الضابطة؟ يختلف الحال. إن كان الضرر ماديا فهذا متفق على جواز أخذ التعويض، والأدلة الشرعية في القرآن والسنة تؤكد هذا المعنى أبلغ تأكيد. إن الله جل وعلا يقول وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. إن الله جل وعلا يقول وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. الحادثة المشهورة وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. النفش الرعي ليلا، يعني إن غنما لأحد الناس رعت ليلا في أرض لشخص آخر فأفسد عليه زرعه وحرثه. احتكموا إلى نبي الله داود فقضى أن صاحب الزرع يأخذ الغنم اللي هي يأخذ الغنم دي مقابل حقه. لما مر بسليمان قال أنه عنده اجتهاد آخر، قال الحل عنده أن يسلم الغنم لصاحب الأرض ينتفع من لبنها ومن كذا، ويسلم الأرض لصاحب الغنم يقوم على إصلاحها، إصلاح ما أفسدته غنمه. في نهاية السنة كل واحد يأخذ حاجته. يبقى في الفترة دي من انتهكت أرضه وأفسد عليه انتفع بالغنم في هذه الفترة، ومن جنت غنمه هذه الجناية نعم حرم من غنمه في هذه الفترة وكلف بإصلاح الأرض التي أفسدتها غنمه. أقصد أن مبدأ التعويض موجود، وسيدنا داود استحسن ما أشار به عليه ابنه سليمان وأنفذه في الحكم، والقرآن الكريم أثنى عليهما ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد. أيضا مما يدل على جواز التعويض القصة المشهورة في صحيح البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم بقصعة فيها طعام، نعم بقصعة فيها طعام، فضربت بيدها فكسرت القصعة. غير النبي صلى الله عليه وسلم كان عند أم عائشة، أم سلمة جهاز الطعام وبعدتها للنبي وهو في بيت أم عائشة، وأم عائشة غارت فضربت القصعة كسرتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضمها، جاب القطع البخارية ضمها بعضها إلى بعض وجعل فيها الطعام ثم قال كلوا. نعم ثم حبس الرسول والقصعة حتى فرغوا، فدفع القصعة الصحيحة وحبس المكسورة وقال طعام بطعام وإناء بإناء. انت كسرت لها القصعة بتاعتها، خد انت القطعة المكسرة دي ودي هي ليه السليمة طبعا. وحتى البخاري بوب في صحيح فقال: باب إذا كسر قصعة أو شيئا لغيره هل يضمن المثل أو القيمة؟ فمبدأ الضمان موجود. أيضا قضاء النبي عليه الصلاة والسلام بالتعويض في ناقة البراء ابن عازب، ناقة البراء دخلت حائط، وحائط معناها بستان، تسمع كلمة حائط معناها بستان، دخلت حائطا فأفسدت فيه، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار، ومن الجرش نحبس الحيوانات في النهار بتشتغل. يبقى عندك أنت حوائط عند المساتين لابد أن تقوم عليها وأن تحفظها. وأما ما أفسدته المواشي بالليل فهو مضمون على أهلها. المشي إذا أفسد حاجة بالليل تكون مضمونة على أهلها، لكن في النهار أصحاب الحوائط مسؤولون عن حفظها وعن صيانتها. لكن السؤال الدقيق، التعويض المعنوي، ودي كثيرة في هذا البلد، كثيرة فيها أسئلة كثيرة جدا. واحد نكد عليه فالتنكيد ده قيمته $1,000,000 مثلا يعني، والدنيا ماشية كده هنا يعني. فهل التعويض، هل الأضرار المعنوية يمكن أن يقضى فيها بتعويض؟ جمهور أهل العلم على أن الأضرار المعنوية يبقى فيها تأديب، فيها تعزير، فيها حبس، فيها عقوبة جنائية، لكن ليس فيها عقوبة مادية، لأن يصعب تقديرها وتحويلها إلى قيمة مادية عادلة. يعني ما فيش معيار يمكن أن يحتكم ليه ولا ضوابط تقرر العدل في هذا. لكن بعض الفقهاء يجيزون هذا ويقولون النبي عليه الصلاة والسلام في قصة الحبر اليهودي هذا يعني قال: زودوا 20 صاع مقابل ما روعته. لقد روعته يا عمر عندما نظرت إليه، يعني وهددته بأن تقطع نقاب السيف، فقدر هذا التعويض وقال له زودوا 20 صاع مقابل التعويض. فالمسألة يعني اجتهادية على كل حال، ويرجع فيها إلى ولي الأمر المسلم. وقالوا أيضا في توجيه هذا: ما هو التعزير بالمال جائز، فلو أن الشخص ارتكب جناية فتعزيره أي عقوبته بالمال جائزة. فالتعويض من جملة أو من جنس التعزير بالمال العقوبة بالمال. على كل حال هذه من قضايا الخلاف والاجتهاد بين أهل العلم. ونختم أيضا بهذه اللقطة النبوية الجميلة عن أنس بن مالك قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة حتى نظرت إلى صفحة عاتق رسول الله قد أثرت فيها حاشية البرد من شدة جبذته، ثم قال: يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم ضحك ثم أمر له بعطاء، ما حسبه على شدته ولا على غلظته ولا منعه العطاء، بل ضحك وأمر له بعطاء لا تزيده جهالة الجاهل عليه إلا حلم، صلوات ربي وسلامه عليه. نعم، خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. نعم، خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء، وأحسن منك لم تر قط عيني، وأنبل منك لم تلد النساء. أسأل الله جل وعلا أن يأخذ بنواصينا لما يحب ويرضى، أن يجمعنا مع نبينا صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، أن يدخلنا مدخله، ألا يفرق بيننا وبينه حتى يدخلنا مدخله كما آمنا به ولم نره. اللهم اجعله شفيعا لنا يوم القيامة. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الله أكبر.